بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 28 من شرح المنار. فالملائكة جمع ظاهر في العموم، وبقوله كلهم ازدادوا وضوحا فصار نصا، وبقوله أجمعون انقطع احتمال التخصيص فصار مفسرا، وقوله فسجد إخبار لا يحتمل النسخ، لا يحتمل النسخ فيكون محكما. مقابلة وجوه البيان. ولهذه أي الأقسام الأربعة، أربعة تقابلها. المقابلة جعل الشيء بإزاء الشيء، والمعنى أن هذه الأقسام الآتية المسطورة الضاد تقابلها الأقسام المذكورة، فالخفي ضد الظاهر، والمشكل ضد النص، والمجمل ضد المفسر، والمتشابه ضد المحكم. والغرض من ذكر هذه الأقسام المسطورة توضيح الأقسام المذكورة، فإن الأشياء تتبين بأضدادها. ولهذا قال فيما سبق القسم الثاني في وجوه البيان، وهي أربعة، ولم يقل ثمانية، لأنه إن خفي بعارض يسمى خفية، وإن خفي بنفسه، وإن أدرك عقلا فمشكل، أو إن أدرك عقلا فمشكل أولا، بل نقلا فمجمل أولا، أصلا فمتشابه. الخفي خفي يقابل الظاهر، وهو أي الخفي ما أي كلام خفي المراد به بعارض، أي بسبب عارض، والمعنى أن صيغة الكلام ظاهرة بالنظر إلى موضوعها اللغوي، لكن خفي بالنسبة إلى المحل بسبب عارض في ذلك المحل، كما يذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعلامة كونه خفيا أنه يحتاج إلى الطلب، أي طلب إزالة الخفاء بقليل تأمل فيما ورد من البناء، فإن لفظ السارق ظاهر فيما وضع له، خفي في حق الطرار والنباش لعارض يأتي بيانه. في الحاشية واحد وفي ميم فإن. والله تعالى أعلم. وحكمه أي حكم الخفي النظر، أي التأمل والفكر فيه لإظهار خفاء زيادته أو نقصانه، والمعنى أنه تفكر في الخفاء ليظهر أن سبب خفائه، هل هو خفاء لأجل زيادة المعنى فيه أو لأجل نقصان المعنى فيه، كآية السرقة فإنها ظاهرة في إيجاب قطع كل سارق لم يعرف باسم آخر، فإن السرقة أخذ مال معتبر شرعا من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية، وهو قاصد للحفظ في نومه أو غيبته، خفية في حق الطرار من الطر، وهو أخذ مال الغير وهو يقظان، يقظان حاضر قاصد لحفظه لضرب غفلة منه بأن يطر الهمايين أن يشقها ويقطعها ويأخذ ما فيها سرقة. وفي حق النباش وهو الذي ينبش القبور ويسلب الموتى أكفانهم بعارض في غير صيغة، في غير صيغة الآية، وهو اختصاصهما باسم آخر يعرفان به. وتغاير الأسماء يدل على تغاير المسميات، فتأملنا في هذا الاختصاص مع أصل السرقة، وهو أنه يسارق عين اليقظان بعارض غفلة، بخلاف السارق فإنه يسارق عين قاصد الحفظ عند انقطاعه بعارض نوم أو غيبة، فعدي الحد إليه لأن فعله أتم سرقة وأكمل حيلة. فعلمنا أن اختلاف الاسم فيه لزيادة في فعله، وفي النباش لقصور المعنى، لأنه إنما يسارق من عساه يهجم عليه القبر. مما ليس بقاصد للحفظ من الماروة لئلا يطلعوا على جنايته، فلم يعد الحد إليه. وعلمنا أن اختلاف الاسم في حقه لنقصان في فعله فلا يمكن إلحاقه بالسارق في حكمه. فالحاصل أن وجدنا معنى السرقة كاملا في الطر ناقصا في النبش، فأثبتنا حكم السرقة في الأول دون الثاني، لأن الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بالطريق الأولى، كثبوت حرمة الضرب بحرمة التأفيف، ونقصان فعل السرقة في النبش ظاهر شبهة، والحد يسقط بالشبهة. وهذا إذا كان القبر في الصحراء، وأما لو كان القبر في بيت مغفل فاختلف فيه المشايخ. والأصح أنه لا يقطع سواء نبش الكفن فيه، أو نستطيع أن نقول نبش الكفن فيه، أو سرق مالا آخر غير الكفن، لأنه بوضع القبر في البيت اختلت صفة الحرزية فيه. وذكر بعض الشراح أن الطرار إنما يقطع إذا كانت السرة داخل الكم، وما إذا كانت خارج الكم فلا يقطع. إذن أعيد، أن الطرار إنما يقطع إذا كانت السرة داخل الكم، وما إذا كانت خارج الكم فلا يقطع. ثم اعلم أن النباش يقطع عند أبي يوسف والشافعي في الجديد ومالك وأحمد وأبي ثور والحسن والشعبي والنخعي وقدادة وحماد وعمر بن عبد العزيز، لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: من نبش قطعناه. رواه البيهقي في المعرفة من طريق عمران بن زيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده، وروي أيضا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. وقد قطع ابن الزبير نباشا أخرجه البخاري في تاريخه. ولا يقطع عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي في القديم، وابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري، بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا قطع على المختفي، وهو النباش بلغة أهل المدينة. كذا ذكر الحديث في كتب اللغة ولم يعرف في كتب السنة، وإنما روي عن ابن أبي الشيبة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: ليس على النباش قطع. وروي عن الزهري قال: أخذ نباش في زمن معاوية وكان في المدينة، فشاور من بحضرته من الصحابة والفقهاء، فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به. وقال ابن ملك: ما روياه محمول على السياسة توفيقا بين الحديثين. وفيه أن الحمل والترجيح إنما هو بعد المعادلة والتساوي، والموقوف لا يساوي المرفوع، فكيف يرجح الموقوف عليه؟ وأجيب بأن هذا مما لا يهتدي إليه الرأي، فيحمل على السماع فيكون حكمه حكم المرفوع انتهى. ولا يخفى أن الظاهر ولا يخفى أن الظاهر أن في الظاهر أن مثل هذا قد يقال بالرأي لما تقدم. وعلى تقدير أن يكون المرفوع الحكمي كيف وعلى تقدير أن يكون المرفوع الحكمي كيف يصلح كيف يصلح أن يكون مقدما على المرفوع الحقيقي؟ اللهم إلا أن يقال: إذا تعارضا تساقطا، فيعمل بالرأي المقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الخفي المشكل، ومشكل يقابل النص مأخوذ من أشكال إذا دخل في أشكاله، وهو الكلام الداخل في أشكاله بفتح الهمزة أي أمثاله، وهو لظاهره يقتضي أن يكون الكلام محتملا لثلاثة معان وليس كذلك، فتكون صيغة الجمع مستعملة فيما فوق الواحد. والمعنى أنه أشكل على السامع طريق الوصول إلى معناه لدقة المعنى في نفسه من جهة مبناه لا بعارض، فكان خفاؤه فوق الذي كان بعارض، لأن الداخل في الأشكال أكثر خفاء مما يدخل. وهذا معنى قوله وهو فوق الخفي، أي في خفاء المراد، وإنما كان كذلك لاحتياج الطلب، أي لاحتياج المشكل إلى الطلب، وهو تحصيل المعنى والتأمل، وهو التكلف والاجتهاد في الفكر بعد ذلك ليتميز المراد. في الحاشية 1 شرح المنار لابن ملك، 2 حاشية الرهوي على شرح المنار لابن ملك، 3 ساقط في لام. ثم الأشكال قد تكون لدقة في المعنى، هنا أظنها كلمة الإشكال وليس الأشكال كما هو مطبوع، الله تعالى أعلم. أعيد، ثم الإشكال قد يكون لدقة في المعنى، مثاله قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليلة القدر خير من ألف شهر. القدر لأن ليلة القدر توجد في كل 12 شهرا، فيؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه 83 مرة. فبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ومثله قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإن غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط. فوقع الإشكال في الفم، فإنه باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق، وظاهر من وجه حتى لا يفسد بدخول شيء في الفم، فاعتبرنا الوجهين فألحق باطن الفم بظاهره في الطهارة الكبرى حتى وجب غسله في الجنابة، والباطن في الصغرى فلا يجب غسله في الحدث الأصغر. وهذا أولى من العكس، لأن قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا بالتشديد يدل على التكلف والمبالغة، لا قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، ولأن الطهارة الصغرى أكثر وقوعا من الكبرى، فهي بالتخفيف أحرى، وترك المبالغة فيها أولى. وأما داخل العين فإيصال الماء إليه، يورث العمى، فألحق بالباطن في الطهارتين دفعا للحرج. وقد يكون لاستعارة بديعة كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، أي تكونت من فضة، فاستعار للأكواب القوارير لما بينهما من المشابهة في الصفاء والبياض، واستعارة الأسد للشجاع، ثم جعلها من الفضة، مع أن القارورة لا تكون إلا من الزجاج مبالغة، فجاءت الاستعارة في غاية الحسن والغرابة. ومجمل الكلام في توضيح المرام إنه أشكل على السامع لأن القارورة لا تكون من الفضة، فبعد التأمل عرفنا أن تلك الأواني لا تكون من الزجاج ولا من الفضة، بل تكون في صفاء الزجاج وبياض الفضة. وحكمه أي حكم المشكل اعتقاد حقية مراده أي المعنى المقصود منه، إلى أن يتبين أن يظهر المراد بالطلب، وهو أن ينظر السامع أولا في مفهومات اللفظ فيضبطها باعتبار مبناها والتأمل، أي وبالتأمل في المراد من معناه، كقوله سبحانه وتعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم. فإن كلمة أنا تستعمل بمعنى أين، كقوله سبحانه وتعالى: أنا لك هذا، أي من أين لك هذا. هذا المعنى يقتضي أن يحل إتيان الدبر المرأة، لأنه يقتضي العموم في المحال، وبمعنى كيف، كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهذا المعنى لا يقتضيه، لأن كيف سؤال عن الحال، فيكون معناه على أي حال شئتم، سواء كانت قاعدة أو مضجعة أو مستدبرة أو على جنب أو على جنب، بعد أن يكون المأتي واحدة وهو القبل. فأشكل أمر الإتيان في دبرها فتأملنا فيه، فظهر أنه بمعنى كيف بقرينة الحرف، والدبر موضع الفرس لا موضع الحرف، بخلاف القبل فإنه مكان الحرف لما يلقى في أرحامهن من النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل. فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلق به هذا الغرض، وهو القبل للدبر المجمل. ومجمل يقابل المفسر من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعض وأجمل الأمر أبهم، وهو ما، أي كلام اشتبه مراده، أي المراد منه لتزاحم المعاني فيه من غير رجحان لأحدها. وذلك التزاحم قد يكون بالوضع كما في المشترك إذا انسد فيه باب الترجيح، وقد يكون باعتبار إبهام المتكلم الكلام كالصلاة والزكاة، وقد يكون باعتبار غرابة اللفظ كالهلوع المذكور في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الإنسان خلق هلوعا. قبل التفسير فاحتاج إلى الاستفسار، أي من المجمل حيث لم يدرك من نفس العبارة، ثم إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل، كبيان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الربا في الأشياء الستة من غير قصر عليها، فبقي فيما وراءها مجملا غير معلوم كما كان قبل البيان. ولهذا قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: خرج النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربا، إلا أنه لما احتمل أن يوقف عليه بالتأمل في هذا البيان فصار مشكلا فيه، وبعد الإدراك والتأمل فيه والوقوف على المعنى صار مؤولا في الكل، كذا قالوا. والمراد بالمعنى العلة التي أدركها المجتهد بالتأمل، وهي عند الحنفي القدر مع الجنس، وعند الشافعي الطعم والتمنية، وعند مالك القوت والإدخار. ومجمله أن المجمل كآية الربا، فإن قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرم الربا، مجمل لأن الربا في اللغة هو الفضل، وليس كل فضل حراما بالإجماع، ولم يعلم أن المراد أي فضل، فيكون مجملا. ثم لما بينه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بالأشياء الستة احتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل. لتعرف علة الربا والحكم في غير الأشياء الستة، وحكمه التوقف أي بعد اعتقاد الحقية فيما هو المراد منه إلى أن يتبين مراده، أي المراد منه من المجمل، أي من بيان المجمل، أي بيانا شافيا كالصلاة، فإنها في اللغة الدعاء، وذلك غير مراد، وقد بينها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقوله: هاتوا ربع عشر أموالكم، رواه أبو داود والدارقطني. المتشابه، ومتشابه يقابل المحكم، وهو أي كلام لم يرج، أي لم يتوقع في الدنيا بل وفي الأخرى بيان مراده، أي المراد منه لشدة خفائه كالمقطعات في أوائل السور، مثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، سميت بذلك لأنها أسماء لحروف يجب أن يقطع في التكلم كل منها عن الآخر على هيئته، وتسميتها بالحروف المقطعات مجاز لأن مدلولاتها حروف، أو لأن الحرف يطلق على الكلمة، وكآيات الصفات كمثل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن على العرش استوى، كل شيء هالك إلا وجهه، يد الله فوق أيديهم، ونحوها مثل العين والقدم والسمع والبصر والمجيء وجواز الرؤية بالعين وأمثال ذلك مما دل النص على ثبوته لله سبحانه وتعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله سبحانه وتعالى لتنزهه عن الجسمية والجهة والمكان. فهذا كله من قبيل المتشابه تعتقد حقيته ولا تدرك كيفيته، كذا في التلويح. قال فخر الإسلام: هذا في حقنا، لأن المتشابهات كانت معلومة للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفيه بحث حيث يحتاج إلى الإعلام ببيان المرام. فإن قلت: نحن في بيان أقسام ما يعرف به تعرف به أحكام الشرع ولا يعرف بالمتشابه، حكم لانقطاع رجاء معرفة معناه، فكيف يستقيم إراده هنا بحسب ما بناه؟ قلت: تثبت به معرفة أن لله سبحانه وتعالى صفة يعبر عنها باليد والوجه وغيرهما، وإن لم يعرف ما أريد منها، ومعرفة هذا المقدار وجوب اعتقاده من أحكام الشرع، ولا يبعد أن يكون إيماء إلى ما قال الصديق الأكبر من أن العجز عن درك الإدراك إدراك، وتوضيحه ما ورد من السؤال، وهو أن الكلام للإفهام، فلما لم يكن للراسخين في العلم حظ في العلم بالمتشابهات، فما الفائدة من إنزال المتشابهات؟ في الحاشية 1 التلويح 2، والمقصود سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. متابع. والجواب أن الفائدة هي الابتلاء، فكما ابتلي الجاهل بالمبالغة في طلب العلم، وابتلي الراسخ بكبح عنان ذهنه عن التأمل والطلبة، فإن رياضة البليد تكون بالعدو، ورياضة الجواد تكون بكبح العنان والمنع عن السير. وهذا أعظمها بلوى وأعمها جدوى، لأن هذا الابتلاء هو أن يسلم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ويفوضه إليه، ويلقي نفسه في مدرجة العجز والهوان، ويتلاشى علمه في علم الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى له في بحر الفناء اسم ولا رسم. وهذا منتهى إقدام السالكين وأقصى مرام السائرين، كما قيل الحوض في درك الإدراك إشراك، يمكن أن تكون الخوض، والله تعالى أعلم، الخوض في درك الإدراك إشراك، والعجز عن درك الإدراك إدراك. ثم أعلم أن انقطاع رجاء بيانه مذهب عامة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومنهم الخلفاء الأربعة، كذا مذهب التابعين وعامة أهل السنة والجماعة، وهو مختار المتقدمين من أصحابنا وأصحاب الشافعي، من أنه لا حظ لأحد في درك المتشابه من الراسخين، وأن الوقف على قوله إلا الله واجب، أي وقف لازم، والراسخون مبتدأ يقولون خبره، ويؤيده قراءة ابن مسعود، وأن تأويله إلا عند الله. ولا يمكن عطف والراسخون عليه لأنه مجرور لفظا ومحلا، ويقويه أنه سبحانه وتعالى ذم من اتبع المتشابه ابتغاء التأويل، كما ذم من اتبعه ابتغاء الفتنة، ومدح الراسخين بقوله، عندما يقولون يعني بقولهم كل من عند ربنا، أي سواء علمنا أو لم نعلم، فجعل إدراك اتباع المتشابهات حظ الزائغين، والإقرار بحقيقته مع العجز عن درك حظ الراسخين. وذهب أكثر المتأخرين وعامة المعتزلة وأئمة التفسير إلى أن الراسخ يعلم تأويله، وأن الواقف على قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم لا على ما قبله، لأن الراسخ لو لم يعلم تأويل المتشابه لم يكن له فضل على الجهال، ولم يزل المفسرون إلى يومنا هذا يفسرون المتشابه، ولأن إنزال القرآن لانتفاع العباد، فلو لم يعلمه غير الله سبحانه وتعالى لطعن فيه الطاعنون، إلا أنه إن كان محتملا لتأويل واحد فقط أوجب القول به قطعا، وإن كان محتملا لوجوه من التأويل الصحيح لم يقطعوا بواحد منها أنه المراد، بل يذكرون المجموع ويعتقدون أن المراد واحد منها على الإبهام. والحاصل أن المذهب الأول عبودية، وهو الرضاء بما يفعله الرب عز وجل، والثاني عبادة، وهو العمل بما يرضي الرب عز وجل، فالأول أسلم والثاني أحكم. والقول بالأسلم أسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقيل لا اختلاف في هذه المسألة في الحقيقة، لأن من قال بأن الراسخ في العلم يعلم تأويله أراد به أنه يعلم ظاهرا، ومن قال إنه لا يعلم أراد به أنه لا يعلمه حقيقة، وإنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وتوضيحه أن المراد الأولين بالتوقف إنما هو التوقف عن طلب العلم اليقيني لا العلم الظني، وإن مراد الآخرين بمعلومية التأويل العلم الظني لا اليقيني. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.